بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نواصل تتمة اسم اللطيف. ما فاتت خدنا تكلمنا عن بعض معاني اللطيف، وقلنا إن الاسم طويل طبعا يحتاج إلى مجلدات، لكن يعني اختصرنا القول في حلقتين أو محاضرتين. المحاضرة السابقة ما عرفنا معنى الاسم في اللغة بحق الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله نكمل النهاردة. نقول إنه بفكركم بس إن اللطف معناه إيه؟ معناه اللي اجتمع له الرفق في الفعل والعلم بدقائق الأمور وتوصيل المصالح إلى من يستحقها. ده تعريف اللطف كده عشان اللي مجهوش أو كده يتابع معانا. يبقى لو شخص أو أي حد اجتمع له الرفق في العمل وتوصيل المعلوم بدقائق المصالح، حاجتك الدقيقة جدا لا يعلمها إلا أنت، وإيصالها إلى من قدر إليها، يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه لطف. ففي لطف التدبير، احنا كنا بنتكلم عن لطف التدبير، أن يريحه، أن يريح العبد يعني من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات، ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى. ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه حين كان يتكلم على القدر: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق. جف القلم بما أنت لاق يعني الأقدار الله كلها، كل ما هو أنت ملاقيه في حياتك مكتوب. وده الإيمان بالقدر هناخده باستفاضة في العقيدة، لكن أنا أؤمن أن كل شيء مكتوب وكل شيء مقدر. زعل، نكد، هم، اعتراض لم تغير في أقدار لا شيء، فقط أنت بتبعدي المسافة بينك وبين الله، وبتبعدي عن الله سبحانه وتعالى بقلبك وبعملك وبأقوالك. فمن لطف التدبير للعبد، الله اللطيف بقى لما يريد بك خير، واللطف تدبيره لك انه يريحك من هذه الافكار، تبقى انت مستريحه وما عندكيش قلق من الاختيارات والتدبيرات والتقديرات. انا عمال اخطط وادبر لحياتي وارتب بشكل معين، ومش عاجبني دي وعايزه اجيبها هنا، واللي هنا عايزه انقلها هناك، وعايزه اولادي يبقوا بحاجه معينه، مش عاجباني اولادي، ومش عاجبني الزوج، ومش عاجبني حياتي كلها، وطفشانه من العيشه والعيشين. ده كده مفيش لطف بيك. من لطف التدبير لك انه يريحك من هذه الاختيارات والتدبيرات والتقديرات، لانك تعلمي لو في بقى ايمان ان كل شيء خلقناه بقدر، كذا قال ربنا. اقدار الله مكتوبه، الله سبحانه وتعالى قدر اقداره وكتبها. حزني والمي وسعي على تغيير المقدور ده في حد نفسه نوع من الغضب يحول بينك وبين الوصول الى لطف الله. اصحي معايا. يبقى أنا التدبير والتخطيط والاعتراض هيبعد المسافة بينك وبين الله، هيبعدك عن اللطف، هيخلي اللطف بعيد عنك. لكن من لطف التدبير لك إنه يريحك من هذه الاختيارات والتدبيرات، يريح قلبك ويريح عقلك ويريح من إيه؟ من أنا أفضل أفكر وأخطط وكأني ماشية في طريق، أطلع في عقبة عالية وأنزل وأطلع وأنزل، والطريق صعب جدا وكله عقبات ومش عارف أوصل، واقطع المسافات وانهج واتعب وبقالي ايام ماشيه في الطريق، وبعدين اجد نفسي انا ضليت الطريق برضه، انا ما وصلتش لحاجه. هكذا الانسان اللي هو ايه؟ لم يلطف الله به. بعد عن لطف التدبير، الله لم يدبر، لم يلطف به في التدبير. لو ربك ما لطفش بيك في التدبير هتبقي من اشقى الناس. اشقى انسان على الارض. اللي مين؟ الذي لم يعني ينال لطف تدبير الله سبحانه وتعالى. فده من لطف التدبير. لو راضيه باختيار الله انسان العبد، لو انت رضيتي باختيار الله لك، ولما يصيبك القدر وانت راضيه هيصيبك، انت محمود، محموده مشكوره من الله، ملطوف بك فيه. العبد اذا اصابه القدر وهو راضي بما قدر له هيصيبه القدر، هو محمود مشكور ملطوف به. يعني ايه محمود؟ احنا قلنا الحمد لله المعنى اللي فات من الثناء. الله يثني على عبد الراضي، تنزل مصيبه، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف في خير منها. خلاص وقلب راضي مطمئن، وان لم يمنع حزن والالم وده ماشي، بس انا راضيه. بعد كده يبقى يصيبك وانت ايه؟ محموده. الحمد يثني الله على هذا العبد الذي حمده عند المصيبه والبلاء، ما حزنش، ما اعترضش، ما كانش هلوع ولا جزوع، ولا فزع ولا اعترب. ده يصيبه الابتلاء هو محمود مشكور. الله شكور، شكور هنيجي في اسم الشكور، يعطي الكثير جدا على عمل القليل، هيعطيك الكثير على هذا الرضا وتقبل اقدار الله بنفس راضيه. خلاص نبقى محمود مشكور ملطوف به، هياتي اللطف بقى. مصيبه تبقى كبيره جدا وفجاه تلاقيها عماله تصغر 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 حتى لا تبقى اصبحت ولا حاجه، انت مش شايفه المصيبه. ده باللطيف، لطيف لما لطف بك جعل لك هذه المراحل، مرحله الحمد، مرحله الشكر، مرحله اللطف. يبقى تبقي محموده من الله، تلقيتي المصيبه ايه وقضاء الله بصدر رحب، مفيش حزن، مفيش اختلاف في الصدر ولا في القلب. ثم يجي المرحله الثانيه هي الشكر، الله يشكرك على هذا فيعطيك الكثير. ثم يلطف بك فتنسي المصيبه والابتلاء. ده العبد مين؟ اللي وقع تحت لطف التدبير. جميل؟ طيب. ولو هو بقى طب العكس، الصوره الثانيه، شخص اصابه مصيبه، زعان، شكوى، الم، اعتراض، مش عاجبني الحال، ايه اللي هيحصل؟ هيصيبك القدر برضه، احنا متفقين خلاص مكتوب، بس وايه؟ وانت مذمومه؟ غير ملطوف بك؟ ها؟ مالكيش اي حاجه زياده؟ واختيارك اللي انت اخترتيه لنفسك مش هيحصل، وامر الله واقع. افهمي بقى عشان تعرفي تعاملي مع الله. يعني هو القدر خلاص مقدر، قدر ليه موت حبيب، شخص حبيب غني عندي مات، مثلا. انا تلقيت ده وانا مش عاجبني وليه كده يا رب؟ مش معنى انا والناس كلها بتضحك وكده، طب ايه اللي هيحصل؟ القدر نزل عليك وانت في ذنب، الله يذمك، لا يقطع هذا. خلاص مفيش لطف، لطف التدبير مش هيجيبك. اللي هو الثناء والشكر والراحه النفسيه مش هيحصل. وقدر الله ساد هيقع، ما خلاص هو وقع، انتهى الموضوع، لا الميت هيرجع ولا انا نالني لطف التدبير من الراحه والطمانينه النفس والثناء اللي عليا وشكره ليا بالعطاء الكثير ولطفه بيا بانه ايه؟ ها؟ بانه جعلني مستريحه بعد كده من الابتلاء؟ لا ده انا نسيته خالص، نسيت ان انا مبتلى. شوف المشهدين، خلي بالك. يبقى اذا صح تفويض العبد ورضى بالله سبحانه وتعالى وقضاء الله اكتلفوا في المقدور العطف به واللطف به فيصير بين عطفه ولطفه. يبقى القدر لما ينزل عليك والابتلاء وانا راضيه ها اتسيري بين العطف واللطف. الله سبحانه وتعالى يمن عليك ويعطيك ويلطف بك فيما جرت به المقادير. ده مين؟ ده الانسان اللي هو يرضى بقضاء الله. شوف يعقوب عليه السلام، قصه يوسف رائعه يعني كثير ما نرجع عليها. لما اخبروا ابنائه ان يوسف اكلوا الذئب وخلاص عرفوا انه فقد ابنه وكان احب ابنائه ليه؟ قال ايه؟ ما زاد يعقوب عن قوم فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون. هو عارف ان هم كذابين وان هم اللي قتلوه وانه مش الذئب اللي اكله هم اللي رموه. يعلم هذا نبي. فقال ايه؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. صبر جميل، صبر جميل يعني صبر ليس فيه شكوى ولا اعتراض، ده الصبر جميل. لا اشكي ولا اعترض، فصبر جميل، لا اشكي للناس ولا اعترض على اقدار الله، والله المستعان على ما تصفون. انا الله بقى اللي يعني على تقبل هذا الكلام العجيب اللي انتم بتقولوه. لما رضي بقضاء الله واستسلم وتقبل هذا الابتلاء بغير اعتراض بل بالتفويض الكامل، اصاب لطف الله ورحمه الله واعز الله سبحانه وتعالى هو ابنه، حتى انه رجع عليه ابنه ورجع عليه يوسف، بس رجع عليه ايه؟ وحاجه كبيره قوي، ورفع عباية على العرش وخرج يقصد جده، الى قوله ان ربي لطيف لما يشاء ان هو العليم الحكيم. لطيف لما يشاء، ده اللطف، لطف التدبير لمين؟ ليوسف وللاب. جميل؟ يبقى الانسان اذا تلقى الابتلاء او اقدار الله بهذا الفهم المساله تختلف، يصيبك لطف الله ويصيبك لطف التدبير. من اعظم، مركزي فيه، من اعظم الاسباب لنفوذ القدر فيك الاعتراض. اعظم الاسباب عشان ينفذ فيك القدر وتقعي في المحظور ها انك تعترضي وتتحايل، يعني يحصل تحايل على القدر. مش عايز انسان يستسلم، دي اكتر الاسباب اللي يخلي المصيبه تكبر وتقع عليك. شخص نزل عليه مصيبه، عنده ابتلاء مش عاجبه، عماله تيجي شمال وتيجي يمين وتتحايل وتدور على الطرق وتعمل كذا، التحايل ده وعدم الرضا ده سبب رئيس في انه هينفذ فيك القدر على ما اراد الله سبحانه وتعالى عز وجل. مش هينزل، مش هيجي لك اللطف عشان انت عماله تتحايل، عايزه تهربي من قدر الله، استسلمي لقدر الله هينزل عليك اللطف. طب ما فيش استسلام، من اكبر الاسباب لنفوذ القدر فيك بس بغير لطف. وفي كل الاحوال ينفذ قدر الله، بس ممكن ينفذ بلطف، ينفذ بغير لطف. ينفذ بلطف اذا تقبلت وفوضت امر الله. ما تقبلتش، مش عاجبني، عمال اهرب واتحايل واشكي شويه واعمل مشكله والف شمال هينفذ القدر بس ايه بغير لطف، هتبقى مشكله. لان لو احنا الله سبحانه وتعالى ما لطفش بينا نضيع، نضيع نضيع نفسيا، نضيع بدنيا، نضيع عقليا، نضيع كل انواع الضياع بغير لطف الله بنا. فنزول البلاء والشقاء بالعبد احيانا يكون سبب ليصل الى دار البقاء الجنه. يعني نزول الشقاء والبلاء بيك ده سبب رئيس لانك انت تصلي الى الجنه. ليه؟ ابن القيم وبيشرح سورة يوسف يقول، يقول يعني في اثناء ما بيشرح سورة يوسف يقول: وما نزل عليه من انواع البلاء. هذه عادة الله سبحانه وتعالى في الغايات العظيمة الحميدة، إذا أراد أن يوصل عبده إليها هيئ له أسبابها، أسبابا من المحن والمشاق، فيكون وصله إلى تلك الغايات بعدها، أو وصول أهل الجنة إليها بعد الموت، وأهوال البرزخ والبعث والنشور والموقف والحساب. فيقول إنه شوف يوسف عليه السلام لما تحط في هذه المحنة الشديدة جدا وهذا الابتلاء، بيضرب مثل، بيقرب لك المثل، يقول لك محنة يوسف دي وصلته ايه؟ ها؟ وصلته انه ممكن في الارض وصل لمرحلة عالية وعزيز نص جميل، لكن قبلها كانت ابتلاءات وشقاء. قال لك بالظبط زي ما انت في دار الدنيا، عشان تصل الى الجنة، هتصل الجنة كده على طول تلاقي بالتكليف الاول في حياتك، افعل ولا تفعل، وجهاد النفس والشيطان والدنيا والهوى، واموت يبقى في قبر وفي سؤال، فتنة قبر وسؤال الملكين ابتلاء شديد. طب وبعد ما عدي من سؤال الملكين ونجحت ورديت، ها؟ في بعث ونشور واهوال وتطير صحف ومرور على الصراط تحت جهنم لاسقط لما عدي، كل دي اهوال رهيبه. وقبل دي قبل المرور على الصراط وقف في الموقف شديد جدا والشمس تبدا من خلاق، وكل هذه الاهوال وعديت بقى من الصراط ولقيت باب الجنه، رايحه ادخل الجنه اقول لا اقف استني، في قنطره مولاه ظالم لما تدفع اللي عليك من الحساب. شو كم الاهوال قد ايه عشان اوصل في الاخر دار البقاء الجنه؟ يبقى سبقها ايه؟ شقاء وعناء. فهمي افهمي عن الله، يبقى هو ده اللطيف. يبقى لابد انه حتى يوصلك في اي غايه انت تنشديها او ترغبي فيها لابد في مقدمات لهذا الوصول. مفيش حاجه ده هيوصل لغايه محموده او لامر عظيم بغير مقدمات تسبق هذا الامر العظيم من شقاء وتعب وابتلاء. يقابل العبد بقى الزكي الفطن هذا الشقاء والابتلاء والعناء بالرضا والتفويض والاستسلام وقبول هذا البلاء على اعلى مستوى من القبول بغير اي نوع من انواع الاعتراض. هنا يصيب وينزل عليه لطف التدبير. الله سبحانه وتعالى مكان كامل ويعني ويسترسل في الكلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكه وخرج من احب البلاد وبقاع اللي اخرجوه يعني خروج شنيع جدا، لكن الله ادخله مدخل صدق عظيم جدا، دخل مكه فاتحا لمكه منتصره، بس بعد ايه؟ مقدمات من الشقاء والتعب صحصحي عشان اللي حاصل. انواع الابتلاءات لما بتكتر على العباد والمراه بالذات ضعيفه اكتر من الرجل، يعني قوه تحملها في النفسيه مش الجسديه، جسديا المراه اقوى من الرجل في التحمل، لكن نفسيا الرجل اقوى من المراه في التحمل. فالمراه لما بتصيبها ابتلاءات او فتن او محن اللي بيحصل انها بتضعف نفسيا، الضعف النفسي ده بيؤثر على العطاء وعلى العمل لله، فتلاقيها اتثبطت مش قادره تذاكر، مش عارفه تبقى طالبه علم، تحفظ القران تنساه. ليه؟ لان هي نفسيتها ضعيفه. لو فهمتي اللي انا بقوله ده لطيف، لا هتبقي قويه جدا وهتتقوي بالله، بس خليكي معايا وركزي. الله فعل هذا مع محمد صلى الله عليه وسلم فقط؟ لا، مع جميع الرسل، نوح والابتلاء اللي شافه، وبعدين بقى مين؟ بقى نوح، ها، ومين؟ وابراهيم عليه السلام. كم من الابتلاءات اللي وجدها ابراهيم على مدار الرساله؟ كم ابتلاءات رهيبه عشان يسترد المقام يتسع. يعني موسى وما عناه مع فرعون الجبار اللي قال انا ربكم الاعلى، وكم من الابتلاء من صغر، من صغر وهو صغير. هود، صالح، شعيب، مر على اقرئي عن سير الانبياء واقرئي سيرهم كلهم، مروا بانواع من الشقاء والعناء والتعب حتى يمكنوا ويبقوا رسل الله وانبياء الله ولهم شان ومكانه ودرجه عاليه رفيعه ما بتوصلهاش كده، لابد من هذه المقدمات. فالله يوصل لك، يوصل العبد اللي بيحبه لو اراد به الله بيجي خير، وصلك الغايات الحميده بالاسباب التي تكرهها نفسك وتشق عليك. صحصحي بقى عشان الصوره احنا عندنا مقلوبه، ها؟ عايزين نعدل الصوره. اذا اراد الله بيجي خير، انا بكرر اهو، إذا أراد الله بك خير وأراد أن يوصلك لغاية محمودة ومنزلة عالية رفيعة، ها؟ سبب أسباب ووضع في طريقك اسباب تكرهها نفسك جدا وتشق عليك جدا حتى تصل الى هذه الغايه المحموده والمنزله العاليه الرفيعه. لم تصل لمنزله عاليه رفيعه ولا غايه محموده قبل هذه المقدمات من الشقاء والتعب والابتلاء. مش كده اقول دوما اذا لم نفهم اسماء الله وصفاته هنشقى شقاء ما بعده شقاء في الدنيا قبل الاخره. ده هو اللي ضيق عليك في كل ده وقدر لك اسباب الشقاء والعنى والتعب والاشياء اللي تكرهها نفسك عشان لك مكان عنده، عشان الله اراد بك خير، بيحبك وفضلك عن هؤلاء اللي انت شايفاهم سعداء، فيبقى مقدمه من هذا الشقاء والتعب والابتلاء عشان ترتقي في منازل الكمال وتعلي وتسوي في الدرجات العاليه والمنزله الحميده الجميله. بس انت مش واخده بالك. شوفي ربك يقول ايه؟ عز من الشيطان الرجيم: كتب عليكم القتال وهو كرم لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. نهايه الايات: والله يعلم انتم لا تعلمون. انت بتكرهي ده، بس اللي بتكرهيه ده في العلو والسمو. نفسك تكره شيء بس في علو وسمو، بس انت شغله بالك. في علو، في الارتقاء، هترتقي بهذا الذي تكرهيه وتنفري منه، وعماله تدوري على كل الاسباب عشان تهربي من هذا المكروه. استسلمي وفوضي امرك لله لما كتب عليك من ابتلاء. ده هذا الابتلاء هو سبب علوك في الاخره. النفوس قد تكره شيء كما قلت، وهو الشيء ده سبحان الله لا يمكن كانت هتصل لمطلوبها الا بهذا الشيء. يعني حاجه تكرهيها بس بيكون سبب ما بعده سبب اللي انت بتكرهيه ده. سبحان الله، استحضرني قصه في اخت مريضه ومرضها شديد، اشتد عليها المرض على مدار اعوام ومش لاقي علاج، تروح شمال تروح يمين، دكاتره مفيش علاج. شوف ازاي نفس الاخت دي هي محبه للدنيا جدا جدا، تحب اللبس، تحب الخروج، وتحب السهر وبتاع، مفيش التزام، تربوا في بيت مفيش التزام. فهي تحب جدا الحكايه دي، عايزه تسافر اوروبا، عايزه مش عارفه ايه، عندها فلوس بقى، وتجري وتتنطط وتعمل، والمرض ايه يعني مخليها مش عارفه تنطلق قوي، لكن عندها امكانيات اللي هي تعصي الله. الفلوس والجاه وبتاع دي دايما اسباب ايه؟ المعاصي يعني. اراد الله بها خير. فيحصل ايه؟ المرض ما تلاقيلوش علاج. ويشتد المرض عليها يوم بعد يوم، لدرجه ان بدات اصابها بحاله من الاكتئاب، يعني حاله خاصه بقى لا ليها نفس تلبس ولا تخرج ولا تروح ولا تيجي، ما خلاص بقى هتروح ما مش حاسه بحاجه. شوف من الاكتئاب شديد جدا، وكل ما عندها من الاسباب الدنيا مش عاملاها حاجه. فيشاء عليه القدير. شوف بقى ترتيب الملك بهذا الابتلاء اللي هو ما لقيتلوش علاج، وهي وقتها زعلانه جدا انها صغيره في السن وعيله، والناس كلها بتضحك وبتلعب وتروح وتيجي، وهي قاعده لا عارفه تعمل زي اصحابها ولا تروح ولا تتبسط، والناس كلها مبسوطه وهي متنكده، تخرج مش حاسه بحاجه، ترجع مش حاسه بحاجه، في نكد مستمر، والناس كلها في نفس التوقيت بتحسدها عليه، عندها كل حاجه. فهي محسوده وهي اصلا مش حاسه باي نوع من انواع السعاده. ويشاء عليه القدير رتب لها هذا المرض حتى يكون سبب. شو بقى اللي بقوله لك اهو، تكره نفسها، هذا تكره نفسها بشدة، هذا المرض الشديد اللي ملوش علاج اللي عملها حالة من الاكتئاب واقعدها في بيتها مش عارفة تعمل حاجة، كان سبب في ان هي تلتزم وتدخل الدين وتلبس نقابها وتمشي في طريق الدعوة وتبقى في حاجة تانية هي ما كانتش هتوصل بيها. والله لو كانت سليمة مستحيل هي بتقول كده، مستحيل كنت هدخل في دين. ليه؟ بتقول كنت هتفرج على صباح كده ولا انا صباح كده، عمري ما فكر احب الشعر واللبس والبتاع والفلوس تحت ايديها بقى وتنزل تشتري والعربيات فعمري ما كنت ادخل دين. ايه اللي دخلها الدين خلاها تلتزم؟ ما شق على نفسها الام المرض اللي ملوش حل، وهي صغيره واصحابها بيضحكوا ويتنططوا مش عارفه تتنطط زيهم، وتروح تتفسح وتيجي مش حاسه بحاجه، تشتري بالافات الجنيهات وترميه في الدولاب ما تلبسوش. نوع من الاكتئاب الشديد نتيجه المرض. فربنا منع عنها ايه؟ الاستمتاع بالنعم اللي ادها لها. فاصابها شيء من الاكتئاب، لا هي حاسه بحاجه ولا مبسوطه ولا حاجه خالص، وتتعب ويزيد المرض، لان اراد بيها ايه؟ حاجه ثانيه، اراد بيها الخير. اصحي بقى وافهم. والله ايات، كل يوم الواحد بيسمع حكايات وايات تعرفنا ازاي ربك بيدبر لك الخير، بس احنا عقولنا قاصره وافهمنا ضعيفه، فبنقدم او بنجري بسرعه على ان احنا ايه؟ يعني في الباطن كده من غير ما نقولها يعني متهمين افعال الله، وده طبعا ضلال. اعلامي انه الجنه كما قال جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الجنة حفت بالمكان، والجنة والنار حفت بالشهوات. يبقى كل ما تكرهه نفسك احفظيها كده، هو سبب خطوة بتخطو بيها الى طريق الجنة. كل حاجة انت مضايقاكي في حياتك وقرفاكي، اعرفي القرف اللي انت فيه ده والزهق اللي انت فيه والنكد اللي انت فيه ده انت بتمشي كده في طريق الجامع، انت بتبقى قدامك قدام داخله على الجامع خلاص، وكل اللي قاعدين في المنزلات والبتاع ده بتجري مثلا على اللي بتجري في الشارع وبشعرها وبجسمها وما لا تخاف الله ولا تصلي ولا تعمل اي حاجه، منزلات اهي مش جسم جميل وفلوس واموال ولا راضيه تصلي ولا تعمل حاجه، هي ماشيه للنار بقطر بسرعه شديده جدا، في عماله تجري الى النار وانت بتجري للجنه، ما فهمش حاجه عن الله، بيتفرج على المشهدين بتاعت الدين في شقاء وبتاعت الدنيا في هناء وسعاده، ده ما فهمش حاجه خالص اهو، فالمشهد من بعيد كده الله، دي بتاعت الدنيا اللي عايشه حرام في الحرام بتضحك ومبسوطه والثانيه متنكده، والله ما فهمت اللطيف بلطف الله ها يحط لك العقبات وهذه العقبات والالام عشان تنطلق في الجنه، والعكس لما خلاص الله سبحانه وتعالى يعني لا يريد بعبد خير ييسر له بقى طريق الايه؟ العسره والعوذ بالله، فتمشي وتنطلق ومفيش اي موانع لها من المعاصي، كل ما تقدم على معصيه متيسره، كل ما تقدم على مصيبه مفيش مانع، وانت العكس تيجي على هذه الامور الله يحجبها عنك، ففهمي هذا الكلام من لطف الله بعباده يرتب لك انك انت ان شاء الله كده تكونوا انتم من النوع ده. اللطف اللي اتكلم عليه ده اسال يكونوا لكم. من لطف الله بعباده الصالحين انه اراد بك مرتبه عاليه في الجنه، اراد بك مرتبه عاليه. المرتبه العاليه دي ليها اسبابها. من اعظم الاسباب عشان تصل الى الدرجات العلى العلم. طب نص القران يرفع للذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، فيبقى ما فيش وصول للدرجات العلى الا بالعلم. طيب. تيجي عشان تدرس العلم. من لطف الله انه ما يديكيش العلم جمله. ما تقدريش. فيسر لك اللي يمشي معاك يدرب معاك هذا العلم. ايه اللي جه على بالي؟ ان انا اقول مش هعمل معهد سنتين ب 10 مواد وهعمل دورات كل دوره تخلص، ايه التيسير ده؟ مين اللي حط على بالي التيسير ده؟ انا عمري ما فكرت في الطريقه دي قبل كده، ولا طريقتي في التدريس بقالي 25 سنه، عمري ما فكرت ادرس بهذه الطريقه ان انا اعمل دوره وانهيها واعمل دوره هناك، العلم علم لازم يتاخد على بعض في معهد وهو تمهيدي واربع سنين والقصه ماشيه بيه، ايه اللي خلاني ابدل الخطه يعني؟ ها؟ ده لطف الله بيك انت مش بيا انا، لان انا ما عنديش مشاكل اني ادرس باي طريقه. انتوا لطف الله بيكي ليه؟ مش هتستحمل يعني يمكن المجموعه دول بتوع الهرم بتوع فيصل لا ما عندهمش القدره دي، ولو مشيت معاهم بنفس النظام هيتفشوا في النص، فيسر يجي على بالي ان انا اقول لا ده انا عامل لهم دوره ودوره ما يخلصوها، ده لطف التدبير ليكي عشان تاخدي العلم بالتدريج فما تزهقيش وما تمشيش فتستفيد من العلم وتعرف الدرجات بس بيسر ولطف. ها؟ ده لطف ايه؟ التدبير. ما تعديش علينا الكلام ده ما ينفعش، لازم نقف. لازم نقف، من لطف التدبير بيكي ايضا، واسال الله يكون لهؤلاء لكم. لما تمشي بقى في طريق العلم واراد الله بيكي علو ما تعرفيش تمشي لوحدك، لازم اعاون، لازم اعوان. لما فيش لك اعوان ما تعرفش تكملي. يعني هضرب بس الشيخ ده بيكتب كتاب. الشيخ ده لو بيكتب كتاب لما كتب وصنف المصنف. مش واحد بتاع الكمبيوتر بيكتب؟ طيب وفي واحد ياخده يراجع وبعدين يروح المطبعه وبعدين يكتبها باحسن صوره وبعدين يتوزع، هو عمل حاجه من ده؟ هو ما عملش حاجه من ده، امال التدبيرات دي بتاعت مين؟ اللطيف. عشان يطلع في الاخر مصنف الناس تستفيد بيه، طب هو لو لوحده كتب كده مش هيطلع، هيوزعه ازاي؟ هيطبعه ازاي؟ هيكتبه ازاي؟ فييسر للي ياخد بايده على ايه؟ ويعينه على ما هو فيه من الاعمال. فتيجي هنا نفس القصه، تيجي تذاكري اوقات تدخلي في المعهد تلاقي اعوان لك على الخير اللي انت فيه، تعالي انت بتعملي ايه؟ باخد دوره تعقيب، لا بس في كمان هنا قران بنحفظ تجويد في نفس المكان، طب ما نحفظ مع العقيده، لا يا شيخ هينفع؟ هينفع، تعالي اعوان. اعوان على الخير، ايه اللي انت لابسه ده؟ ما انا لابس كويس اهو، لا 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 ده انا سمعت اللبس كده غلط، تعالي نقعد بقى نلبس كده ونشجع بعض ونشق وهكذا، اعوان. يقيد لك اعوان يعنيك على الخير حتى ترتقي وتعلي، يبقى اعوان في علمك، اعوان في طريقه تتلقي بها العلم، اعون على ان احد معاك من بنات واحده اثنين ثلاثه يعنوك عشان انت تكملي وتعلي وما تنزليش، تبقى دايما معاك واحده اقوى منك، ده من توفيق الله ليك. من توفيق الله ليك. يقيد لك زميله او صديقه اقوى منك، اعلى منك في العلم، في الدين، في الديانه، مش في العلم، بلاش العلم، العلم ممكن يتاخد باي شكل. تكون فعلا داين على حق، ليه؟ كل ما هتيجي تقع هي قويه هتاخدك. كل ما هتيجي تقع قويه هتاخدك، فما تقعيش. ده من تدبير الله لك ولطف التدبير، شوف ازاي؟ ايضا من لطف التدبير في ناس في الدنيا عندها حب علو، عارفين يعني ايه حب علو؟ يعني عايز تبقى حاجه كبيره، يعني مثلا عايزه تبقى لو تشتغل وتخرج وتبقى مثلا رئيسه قسم مش عارف ايه في الجامعه او دكتوره في الجامعه، عايزه تتجوز واحد غني قوي عشان نفسها في بيت واسع وكبير وعربيه فخمه كده وسواقين علو، عايز تعلو، عايز تبقى ليها فاهمه حب العلو، انا عايزه يبقى ليها حاجه كبيره مكانها في الدنيا. في ناس عندها ده ربنا يعني، في ناس قلوب تربيه كده فعندها علو مهمه في الدنيا، تحب الدنيا جدا وعايزه تعلو وعايزه تبقى واخده منصب ورئيسه مش عارفه ايه لغايه لما تترقى حتى تبقى وزيره وتعمل بيت مش عارفه شكله، بتحب العلو. الانسانه دي لو فيها خير اراد الله بها خير ها يسد عليها كل طرق علو الدنيا، كل ما تسلك طريق عشان تعرف الدنيا الباب يتقفل، كل ما تريد ان تفتح باب لعلو الدنيا الباب يتقفل، عايزه تعلو في منزله درجه علميه في الدنيا تتنجل يحصل لها اي مشكله وما توصلش، يرفضوها من الجامعه تحصل لها عيا تقعد، المهم ما توصلش المكان، عايزه تجيب بيت فظيع وبتاع وتعلو يقفل عليها، مفيش باب، كل ما تيجي تفتح باب لعلو الدنيا يقفل عليها باب هذا الايه؟ هذا الباب من العلو والجاه، ليه؟ عشان لو هي دي اللي عندها علو اما دي، لو اتفتحت عليها الدنيا وتيسر لها الجاه والسلطان والمكانه عمرها ما هتيجي في الدين. واحده بتحب علو الدنيا جدا وفضلت تذاكر وتنجح وبقت مش عارفه ايه، خرجت من الجامعه لا ماجستير دكتوراه استاذه في الجامعه، تفتكر انا النهارده اعرف اجيب واحده عميده جامعه ولا تعالى اقعدي معانا في الارض اسمعي درس؟ لا ما اعتقدش، قليل جدا، صعب، يكاد يكون مش موجود. ليه؟ خلاص هي بقت في منصب معين في درجه معينه، اذا اراد اللي بيجي خير بيحجم عنك هذا. للي بتحب العلوم يمنعها، يا دوب بالعافيه تتدحرج كده وتخلص جامعتها بالعافيه. تيجي نفسها في الغني بتاع يوم بعد ما خطبها يمشي ويسيبها. وتعيط وتصوت الخطوبه خلاص وكان هو ده اللي حقق لي امالي وكان هيجيب لي ويعمل لي، ما كان هيجيب لك ويعمل لك بس على النار. بس فاهمي بس لطف الله بيك، فمنع عنك صاحب الجاه والفلوس والكلام ده ليه؟ ده كان واخدك على النار يا حبيبتي. فربنا قيس فجاه كده بدون مقدمات، القلب اتقضى وبتجيب لها ايه؟ ما فيش خطوبه. تصوت وتعترض وزعلانه ومش فاهمه لطف التدبير. بيدبر لك اللي ياخد ايدك الى الجنة، لطف التاني، فيمنع عنك جاه والسلطان، النفس أحيانا تستشرف هذه المنازل، عايزة أبقى ليها سلطان، جاه، أبقى كذا، في بعض النفوس كده، يحجب عنك هذا بإيه؟ بإنه يصرف عنك أسباب هذا الجاه والعلو عشان تفضلي حاجة كده قليلة، فلما تبقي قليلة ويقول لك تعالي في الدين اتفضلي تعالي، لأن أهل الدنيا صعبة جدا يجوا في الدين. ده من لطف الله بيكي. شوفي سبحان الله، عندي أخت فاضلة في معانا في مجلس المعلمات، يعني خلاص معاد وبتيجي تهدر معانا في دورة المعلمات. البنت صغيرة ما جابتش 30 سنة يعني. ما تزوجتش. وكل ما يجينا عريس أخ يعني تقدم فهي ترفض، هي دينها عالي قوي حساب على خير، دينها عالي فعلا يعني. الناس اللي بعتز بيهم قوي. فبعلو دينها مش نافع مع أي حد، عايز حد عالي قوي زيها وحد بالمستوى ده في دلوقتي صعب. يعني علو ده لأن هي علو على حقيقة، يعني هي مش واحدة حافظة القرآن ومنتقبة وخلصنا، لا 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 لا، هي علو فعلا في الخلق وفي العمل وفي رائعة يعني. فسبحان الله مرت الايام وعدت الايام، هي عماله ترفض لله بتغير مرضات الله، والاهل طبعا في البيت هيولعوا فيها، داخل على 30 سنه كل شويه يجي لها حد ومش عارف. المهم في الاخر تقدم لها شخص فبقول لها يا خلاص بقى ده انت هتتزوجي مش هنعرف ايه بتاع اللي هيعمل بتاع ده تبقى مشكله. فقلت لا، ما هو الاخ اللي تقدم ليا قال لي انا كل ما تقدم واحده ترفضني، فانا هقول لك السبب من الاول، اذا قبلتي قبلت، ما قبلتيش خلاص. فالست البنت قلبها وقع في رجليها، قالت لك يعني انت كل ما تروح حد يرفضك، وانا بقى هقول لك امين يعني انت لفيت على الدنيا كلها ما حدش راضي يبالك، وانا المسكينه ماشي. ايه يا سيدي هات اللي عندك، ايه المشكله اللي عندك ان الدنيا كلها رفضاك عليها؟ قال لي انا عندي مشكله واحده بس، بخرج من الساعه 6 الصبح ما ارجعش الا 10 بالليل. قالت له هذا ما كنا نام. هو ده شوف اللفه، شوف لطف التدبير بها، يعلم الله اخلاصها، يعلم حبها للدعوه، يعلم لما موتها نفسها عشان تصل الى درجات عليا، اراد الله بها خير نرزق يا الله. شوفي بقى ترفض وترفض وترفض وتصبر عشان هي عايزه شخص على درجه دين عالي، ما فكرتش ان عايزه واحد يجي لها من الصبح بالليل بره، دي ما جاتش على بالها، كل ده بتدور على صاحب دين عالي، فيجي لها صاحب الدين العالي ده لا وجايز عليها كمان، ايه هي؟ انه طول اليوم بره خير وقت. عشان تعرف لا بقى روح الدروس زي ما انت عايزه واحضر الدورات وانطلقي ما عنديش اي مشكله. جزاك الله خير. صلى الله عليك على خير. الشاهد ده اسمه ايه؟ لطف التدبير. قلت لها على التليفون شفت لطيف؟ شفت لطيف بيعمل لك ايه؟ اهو ده لطف التدبير. ليه؟ لما يكون انسان على درجه من الصدق. شوف قصه يوسف ولطف التدبير ليه؟ يعني لطف عظيم فعلا في تدبير الله سبحانه وتعالى يوسف عليه السلام في ظاهر من اول سوره لاخرها. سكت تقرا سوره يوسف من اولها لاخرها لطف تدبير. من اول ما سبحان الله لطف به لما اخواته اجتمعوا عليه ما بين يقتلوه او يرموه في غابات الجب، فيصرف الله قلب اخواته عنه يقتلوه ويرموه في غابات الجب. ده لطف كان ممكن يقتلوه، الغل والحقد كان ممكن، لا ما قتلوهوش، رموه في البير. ولطف التدبير ان يقيده مجموعه من الناس تعدي فتلتقطه برضه، كان ممكن يفضل لحد لغايه ما يموت جوع والعطش ويقعد قد ايه يعني في البير. فده لطف اخر. يروح لبيت العزيز، لطف تاني، ينقذه من امراه العزيز اللي ارادت ان يفعل معاه الفاحش، لطف رابع. وبعدين يدخل السجن ها ويقول التاويل للرؤيا فيعرف يفرع عنه ان هو بيعبر الرؤى، فلطف اخر به. ثم يخرج فالعزيز يقول لا ده انت لازم تبقى على خزائن الارض، فلطف بعد لطف بعد لطف، حتى انه رجع له ابويه واخوته وممكن الارض. لطف يوسف، ولذلك قال سبحانه وتعالى لقد كان في يوسف واخوتي آية للسائلين. اهل التفسير يقول علامات عظيمة الشأن دالة على قدرة الله تعالى القهار للسائلين. من السائلين هنا؟ اللي بيسألوا وبيطلبوا وبيبحثوا عن حكمة الله وعايزين يعتبروا بالرسائل، دول السائلين. اللي هو عايز يعرف لما حاجة تحصل، موقف يحصل، تبتدي يفكر ليه ربنا عمل كده هنا؟ وليه منع هنا؟ وليه اعطى هنا؟ وايه الحكمة من دي؟ فآيات للسائلين يعني علامات ظاهرة بينة عظيمة الشأن لمن أراد أن يعلم حكمة الله سبحانه في ابتلائه ليوسف وهو حبيبه الرحمن وهو من أنبياء الله. فلماذا الكلام على هذا الوصف؟ ده آيات للسائلين، جات لهم بل إيه؟ جات لهم الإجابة. شفت سلسلة البلاء والشقاء والعناء تبعها إيه؟ علو ورقي، مفيش أعلى من كده بقى، نبي من أنبياء الله. تسيب بقى ممكن من خزائن من الارض وتحط على خزائن الارض وربنا بين براءته، كل ده حاجه ونبقى نبي، ده حاجه ثانيه، ده موضوع ثاني خالص. ايضا في سوره يوسف احد يعني علماء المفسر بيقولوا يقولون لما انقطع عن يوسف مراعاه ابيه وحصل له من الوحي من قبل مولاه، حصل له الوحي من قبل مولاه، الله سبحانه وتعالى بقى يقذف في قلب يوسف اشياء يشعر بين هو يعني مفيش ضرر هيجيلك، مفيش ألم هيصلك. فقال كذا سنة الله تعالى في أولياء إنه لا يفرق لا يفتح على نفوس أولياء بابا من البلاء إلا فتح على قلوبهم أبواب الصفاء وفنون ولطائف الولاء. الله يقول لك سنة الله في الأولياء، لو أنت من أولياء الله ودي سهلة، الوصول للولاية مش صعب، تقي مؤمن تبقى من الأولياء. فإذا كنت من أولياء الله هيفتح، بيقول لك ما يصيبك بابتلاء ولا مصيبه ولا هم الا فتح على قلبك من ابواب الصفاء وفنون لطائف الولاء ما لا يفتح على غيرك. يبتليك بباب هم وغم، على الناحيه الثانيه ديك صفاء في القلب وتعلق بالله، حب القران، الانس بيك، انا كل انس لطف الانس مره فاتت، يفتح لك ابواب ايه؟ ابواب صفاء في القلب وراحه نفسيه وانشراح صدر اضعاف اضعاف ما انت فيه من مصيبه. فكل حواليك يتعجب بما انت في البلاء وانت في حاله من ايه؟ من الرخاء كده والسكينه والطمانينه، عارفه ان اللطيف بيدبر امرك فانت مش منشغله. تعلم انه حكيم فما انتش شاكه. تعلم انه رحيم فما انتش خايفه. تعلم انه خبير فما انتش قلقانه، هو يعلم بحالك اكتر منك. فاحبى بقى عن اسماء الله وصفاته، فيبقى فيه صفاء في القلب ولاء من الله لا ياخذ غيرك، مع ايه؟ مع ايمانك وتمسكك وحبك لله وإقبالك عليه. من لطف التدبير إنزال العسر في حال العسر، إنزال اليسر في حال العسر. من لطف التدبير أن ينزل عليك اليسر في حال العسر والفرج في حال الشد، أهو ده من لطف التدبير. عايز تعرف ربنا لطف فيك ولا لا؟ فتبقى عندك مصيبة كده وتشدد عليك قوي، تبص تلاقي بعدها جاء يسر، صح؟ فإن مع العسر يسرا، انما العسر يسرا. هتجدي مع العسر جاء اليسر. وفي حال الفرج، والفرج معاه يبقى ايه؟ في حال الشده. والعسر ده والفرج يبقى في حال الشده. انا في شده شديده جدا، مش لاقي حد يحل مشكلتي، موضوع صعب، مش عارف اعمل ايه، خلاص شده بقى، مش قادر، مش قادر بقى، خلاص ينزل الفرج. خليكي يقين على اللي بقوله ده. يقين، لان الكلام ده مش استنباط من العلماء ولا مني، دي كلها ايات في القران وكلها احاديث بنستخلص منها هذه الاحكام وهذه الايه الامور اللي بتخلي النفوس تستقيم. فلابد مع العسر هيجي اليسر، ولابد مع الشده هياتي الفرج. خلي عندك يقين على هذا الكلام. من نقطه التدبير ايضا نقطه الله سبحانه وتعالى في الرزق الارزاق. الارزاق الله بيلطف بعباده في تقسيم الارزاق لطف عجيب. شوفي الله سبحانه وتعالى يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. هو القوي العزيز، الله لطيف بعباده. خلاص قدر كل الاول مقدم، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. هذه كده بقت مع بعض، الله لطيف بعباده. طب يا رب وبعدين؟ يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. طيب يبقى الله حفي، والحفاوة هي الإكرام والعطاء كما قال ابن عباس، وبر بعباده ولطيف بيهم، لطيف حتى بالفجر في الفاجر والبار، حتى الفاجر العاصي الله لطيف برضه بيه في مسألة الرزق. الدليل إنه فاجر وعاصي وبيرزق، صح؟ على أعشد أنواع المعاصي والظلم والافتراء والجبروت وكل بقى أنواع لغاية الكفر وكافر وبيرزق. يبقى إيه؟ يبقى لطيف حتى بالكافر، ولطيف بالعاصي الفاجر، ولطيف بالعباد، بس اللطف واحد؟ لا 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 يستوون. لا بره يعني بر الله سبحانه وتعالى بالكافر وعطاه للكافر او العاصي او الفاجر، ده لانه الرب والرب مسؤول عن العباد فبيعطيهم في الدنيا. لكن انا بتكلم بقى على لطف فيك انت يا مؤمنه، لا ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. يرزق من يشاء، هيرزق كل المؤمن والكافر. طيب جعفر الصادق يقول اللطف في الرزق من وجهين، احدهم انه جعل رزقه من الطيبات، والثاني لم يدفع اليه مره واحده. الله شوفي بقى اللطف في الرزق. لو انت بقى مش بتكلم اللطف للبشر كلها، لا انت كمؤمنه، ها؟ انه يرزقك من حلال ده ابتداء اللطف، لانه هو بيرزق الجميع، صح؟ ممكن يرزقه من حرام وممكن يرزقه من حلال. يعني الحرام اللي سرق الفلوس ده فلوس حرام، ده رزق بس من حرام. خلاص ويرزقك من حلال، يبقى ابتداء لما يخليك تاكل حلال ويرزقك من حلال وفلوس زوجك حلال او فلوس ابوك اللي بيصرف عليك حلال، ده لطف في الرزق. يعني اوصلك لايه؟ وصلك الرزق عن طريق الحلال مش عن طريق الحرام. ده اول لطف، اصحي معايا. اللطف الثاني ما يدهلكش مره واحده. لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. ما يديكش فلوس كتير مرة واحدة، هيدالك بالتدريب وممكن يمنع عنك خالص، لأنه بيرزق العباد بحسب مصالحهم وما يصلحهم مش بحسب أهوائهم. يعني لما بيرزقك مش بيرزقك على هواك، لأن لو كنت مسكت أي شخص تكلمت مع أي شخص وقلت له أنت عايز إيه؟ قول لي إيه الأرزاق اللي أنت عايزها؟ شوف يا تخيل إني قلت لك أنت عايز إيه دلوقتي بتاع مصباح علاء الدين ده؟ يقول لك إيه؟ عايز أبقى ملك الجمال وشعري بعد ظهري وجسمي رفيع وقمر وفي فلوس وبيت واحد شبهي كده بالظبط عشان اجيب عين حلوين، وما اما انا هبقى حلوه ومش حلوه، انا اجيب عين مش حلوه، ف يعني العريس يبقى شكله ايه؟ هتحطي برضه في المسار. اقعدي كده. طب بالله عليك لو انا قلت لك دلوقتي عايزه ايه من الارزاق، مش هتقولي كده؟ مش هتكتبي كل ده تقولي عايزه وعايزه وعايزه وعايزه؟ مش هاخد منك حاجه من غير مقابل، لا من غير مقابل. اطلبي ما شئتي من ارزاق. هتقولي عايزه الفلوس وعايزه العربيات وعايزه الجمال وعايزه الجاه وعايزه العريس الجميل وجوز الوحش ده يرجع حلو عشان اعرف ابص له والعيال دول يتسلحوا، هتكتبي حاجات كتير. ها؟ لا، الله مش هيديك حسب رغبتك في الرزق، هيديك حسب ما يصلحك. لقوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. لو اداك اللي انت عايزاه ده واللي نفسك فيه ممكن يبقى سبب طغيان وافتراء على الناس وتبغي في الارض وتطغي على عباد الله ويكون مصيرك النار باللي انت عماله تكتبيه ده، لانك ما تعرفيش مصلحتك، هو اعلم بعبادي. فمش هيبسطهم رزقا نامه في الارض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. هينزل بالقدر اللي يشاءه، يشاءه دي بمقتضى حكمته. يعلم انت رزقك يبقى متوسط، وانت رزقك واسع جدا، وانت رزقك ضيق جدا. ويعلم سبحانه وتعالى من العباد من لا يصلح الا الفقر، ولو اغناه لافسد هذا حاله، ومن العباد ما يصلح الا المال، ولو افقره لافسد هذا حاله، ومن العباد لا يصح إلا الصحة والقوة في البدن، ولو جعله ضعيفا هزيلا لفسد هذا حاله. ترتيب العليم الحكيم، يبقى اللطيف في عباده يوصل الرزق، مش احنا قلنا توصيل المصالح لمستحقيه بالقدر، انه يعلم دقائق المصالح ودقائق الامور، مش ده بتاع معنى اسم اللطيف، يعلم ايه دقائق الامور ويعلم المصالح ويوصل المصلحه بالقدر ايه اللي تحتاج اليه ويصلحك. يبقى في عباده يصح المال وفي شخص يصلح الفقر. طول ما هو فقير كده منكسر ونادي الطبع وراح المسجد وصلي المسجد والاخت ماشيه زي الفل، يجي له فلوس يفتري، لو ده بحر المخدرات إيه مش عارف عمل ايه، دخل في مشروع حرام، وقصص بنسمعها المقام بس لا يتسع. كانت القصص بسمعها من الاخوات تقول لي كان زي الفل ماشي زي الفل، وادعي له ودي دنيا ضيقه، ادعي له يجي له فلوس يعمل مشروع. اول حاجه رمانها للعيال، راح يتجوز عمينا، قعد على القهوه طول الليل، الله 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 الله. يبقى ده ما كانش سهل الايه؟ الفقر. واحد يسلم الفقر والتاني يصلح المال، ما يقدرش ما يقدرش. ابن الجوزيه قال اردت ان هو يقلد الامام احمد بن حنبل، ابن حنبل كان يعني عايش عيشه خشنه، هو اراد لنفسه ده. فارجع اقول انه بنقول انه ايه؟ يبقى الرزق الله سبحانه وتعالى بيبسطه بحكمه، بحكمه. ليه؟ لانه يخشى عليك الفساد، ويخشى على قلبك انه يفسد، ويخشى عليك منك ايه؟ الله سبحانه وتعالى اراد ان هو يعني يبعد عنك ويصرف عنك الايه؟ هذا العنت وهذا الشقاء، خلاص؟ فالله بحب العبد ولطفه بك ان يصرف عنك الامور اللي ممكن تخليك تسقطي في المعصيه، منها ان المال يتفت عليك والدنيا. يبقى الله لا يبسط الرزق لجميع العباد، ايه الحكمه؟ ان شخص ما ينفعوش للفقر. ويبسط للتاني ويديني فلوس، لا، زي ما قلت كده ابن الجوزين اراد ان يعيش عيشه احمد، وعيشه احمد كانت عيشه خشنه. فاراد ان هو يعيش هذه العيشه وانه ما قدرتش. ما قدرتش. حاول، قال لا دين هيفسد عليا. ما يعرفش، في واحد ينفع يقعد على الارض على حصيره وياكل ملح ويعبد ربنا زي الفل؟ ما ينفعش. الله يعلم ان في عبد اخر لو اعطيه على الحصيره مش نقطه الملح دي هيروح يتفتن، مش عارف يعمل حاجه. فيوسع عليه رزقه، حكيم ولطيف وخبير. يبقى ضيق عليك الرزق عشان هو ده اللي يصلحك، هو ده اللي يخليك تقربي من ربنا، ودي الاسباب الايه؟ تميل للجنه والعكس. طيب، يبقى هم درجات الله سبحانه وتعالى يلطف بعباده في الرزق، ده معنى لطف ايه؟ في الرزق، لا يعطيه مره واحده، ايه كمان؟ يعطيك الرزق من حلال، ها، يعطيك القدر اللي يناسبك، سواء كان متوسط، سواء كان كثير، سواء كان ايه؟ كبير. يبقى يعطيك القدر اللي يناسبك من الرزق. ايا كان بقى، ولذلك لما ياتي انا اكون متوسط الحق الحمد لله، ما عادش اضغط على الزوج او على الاهل، عايزين نجيب دي، عايزين ننقل الشقه، اتصرف واعطينا عربيه بقسط، انا تعبت مواصلات، وتفضل تضغط تضغط، عايزه تخرج من المرحله اللي هي فيها وتعلو درجه اعلى، ها، بالضغط على الزوج او الاهل، وقد يصل الامر ان الزوج يتفتن، يسرق، ياخد رشوه، ما هي طول اليوم بتزن عليه، احنا مش عارفين، احنا مش لاقيين، الحقنا هات لنا. طب ارضي باللي انت فيه هيجيب لك وهيوسع عليك الرزق، بس ده ربما يكون سبب في فساد حالك. لكن لو فهمت عن الله وفهمت لطف تدبير الرزق. طيب اخر حاجه درجات اللطف بقى، درجات اللطف. الله سبحانه وتعالى لطف الله بعباده درجات، لطف بالتائبين ولطف بالمؤمنين ولطف بالمقربين. يبقى اول نوع من انواع اللطف لطف الله تعالى بالتائبين، اللي تاب وعاد ورجع الى طريق الصلاح والهدايه، ده ليه لطف خاص بيه. التائبين دول لهم لطف، هي كانت في المعاصي وكانت بعيد عن طاعه الله، صدرها انشرح لامر الله سبحانه وتعالى وانشرح للدين وبدات تسلك طريق الهدايه، هي لسه في البدايه، فليها لطف خاص بيها. من لطف تدبير الله لها انه يعمي عنها او يخفي عنها افات وعيوب نفسها وامراض قلبها. ده لطف تدبير. ازاي يعني؟ وانا لسه في البدايه خالص، واحده في البدايه خالص، ما تعرفش حاجه. كل اللي حياتها غلط، ما تعرفش حاجه صح. انشرح صدرها، من لطف تدبير الله لها انه يخفي عنها عيوب نفسها، لانها لو ايقنت ان هي عندها كل المصائب دي مش هتكمل. فده لطف الله بايه؟ بالتائبين. طب تعالى نشوف لطف المؤمنين. إذا لطفه بالمؤمنين، لطف الله تعالى بالمؤمنين. لما خلاص بقى تبتي ورجعتي ودخلتي كده ومشيتي على الطريق كده زي حالكم، وثبتت قدمك على الطريق خلاص، ما بتتاثريش بقى حد يقول لك لا يتريق عليكي يتهكم بتاع، مفيش دعوه بالقصه دي. يهيئ الله لك من امرك رشدا حتى يبصرك بقى بافات نفسك وعيوبها، ويرزقك العلم النافع اللي تميزي بيه بين الحق والباطل والسنه والبدعه واهل الحق واهل الضلال والاهواء. ده لطف الله بالمؤمنين. ليه؟ طب انا خلاص تب وانبت وعد وملتزمه بالشرع في الظاهر، بس جهله ما عنديش علم، مش عارفه، هبقى عامله زي المرجيحه شخشخه في ايد الناس، دي تقول لي انت صح والتانيه تقول انت غلط، ودي تقول لي الشيخ ده صح والتانيه تقول لك ده مبتدع، وتروح المعلمه دي تقول لك دي ضايعه والتانيه تقول لك دي كويسه. الله، انا هفضل شخشخه؟ لطف الله بيك اللي ما خليكيش شخشخه في ايد المعلمات والداعيات ولا في ايد حد، لكن يبصرك ازاي تتعلمي وتعرفي تميزي بين السنه والبدع والحق والباطل، والمعلمه على الحق والمعلمه على الباطل، والشيخ صاحب اهل السنه والجماعه والشيخ المبتدع. هتعرفي ده ازاي؟ يهيئ لك من امرك رشدا. ابتداء يكرهك في المنكرات والمعاصي ويحبب اليك الطاعات، صح؟ لقول الله تعالى: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. شايفه الكلام؟ شايفه الجمال بتاع الايات؟ شايفه سياق الايات؟ يعني اللي حبب الى قلبك الجلسه دي والقعده دي الله، افهمي عشان تشكري. اللطيف لطف فيك وحبب اليك الايمان، خلاص؟ وزينه في قلبك، ما تحبيش الا المجلس، وما تحبيش الا تسمعي، وما تحبيش الا الدرس، واي حاجه فيها خير بتحبيها. حبب اليك الايمان وزينه في قلبك، وكره اليك الكفر والفسوق والعصيان. الله، شايفه ازاي؟ ده كل ده ايه؟ اولئك هم الراشدون. الثناء من الله على هؤلاء القوم، فضل من الله ونعم، فضل الله مش بحول قوته، ونعمه من الله سبحانه وتعالى. بس ختم الايه بايه؟ والله عليم حكيم. عشان ما تقوليش فضل من الله، طب اداهولي ما اداهوش لجارتي ليه؟ ما هو عليم حكيم، يعلم من يستحق الهدايه ومن يستحق الغوايه. ها؟ يعلم من قلبك انك حب الله ورسوله وحب الدين، بس مش عارفه تعملي، انت تايهه. فيصل لك ويهيئ لك امرك رشدا، ويصل لك طريق الخير. ومن ايضا لطفه بعباده المؤمنين ان يرحمهم من طاعه انفسهم الاماره بالسوء، لان ده طبعه وديدانها. مش ربنا قال هذا في القران؟ ان النفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربي. النفس اماره بالسوء دي طبعه. من لطف الله بالمؤمن ان يقي هذه النفس ويدفع عنه ان يطيع نفسه الاماره بالسوء، ويصرف عنه الهوى، ويصرف عنه السوء والفحشاء. صرف عنه السوء والفحشاء ليه؟ لانه باخلاصي بايماني. يبقى انت كعبده وكامه الله وامراه مسلمه طائعه مؤمنه، هيصرف عنك السوء والفحشاء، واولها نفسك الاماره بالسوء اللي عماله تزد عشان تدفعك للمعاصي وتدفعك للخطا وتدفعك للخوض في اعراض الناس وتدفعك كذا. من لطف الله بك ان يصرف عنك نفسك الاماره بالسوء. من لطف الله بك كمؤمنه ها ان يرزقك اعوان كما قلت، كما رزق موسى اعوان، كان عاملين اخيه، ورزق عيسى اعوان الحواريين، ورزق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الاعوان هم المؤمنون. وانت ايضا من لطف الله بك ان يقيد لك اعوان يعينك على طاعه الله وعلى الاستمرار في المجالس وتقبل الاوامر والنفور من المنهيات والمحرمات، حب الطاعه، تقييد الله لك. ده اسمه ايه؟ لطف تدبير الله للمؤمنين. صحصحي. اكمل ولا تعبت؟ طيب الله يكرمك. اللطف الاخر انواع اللطف بالعباد اللي هو لطف بالمقربين، اسال الله يجعلنا منهم. الله، جميل قوي لطف المقربين، جميل قوي. شوفي من صور لطف الله بعباده المقربين، ها خليها بقى مسكيه ميزان عندك عشان تشوفي وصلتي مقربين ولا لا. صرف القلوب، صرف قلوبهم عن الانشغال بغيرهم. بس يكفيكي بيها فصل بس، يعني يبقى ده الايه؟ الميزان والعلامه واللي انت ماشيه توزني بيه حالك. من لطف بالمقربين صرف قلوبهم عن الانشغال بغيرهم. قلبك مش منشغل الا بالله. بشوف واجباتي وبذاكر كطالبه وبروح الجامعه، وان كنت ام فيني بارع البيت والاولاد والمصالح، ماشي مش مشكله، بس القلب فين وانا في المطبخ؟ القلب فين وانا بذاكر العيال؟ القلب فين؟ انا مش منشغل الا بالله. وان كانت الدنيا والسنن الكونيه فرضت عليكي مهام، ليه اولاد لازم ارعاهم، ليه مصالح،
لكن اثناء وانا برعي المصالح وشغاله ورايحه جايه وبنزل اجيب مثلا حاجات البيت وطلبات الولاد والكلام ده، انا القلب مش منشغل باللي انا واقفه عند بتاع المحل، انا عايز اخد الحاجه واجري، انا قلبي في حته تانية. فهماني؟ يبقى القلب ايه؟ صرف قلبك عن انشغال بغير الله. صديقه واهل وناس بتحبيهم جدا، ودي بتحصل كتير، يبقى ليكي اصحاب من الصغر او اهل تربيتي مع بنت خالتك في عماره واحده اللي بتعمتك، إيه ليكي صديقه معاكي في المدرسه من وانت في حضانه وكبرتوا مع بعض وروحت فيها وروحت زي بور انتيمك ولا بتاع، ها؟ اخر جمال لما كبرتوا انت الله اراد بيكي خير واراد لطف خاص بيكي كمؤمنه او كمقربين. الاخت الثانيه اللي روحك فيها دي قريبتك ولا صاحبتك ولا عشت معاها خربانه او متوسطه، ها؟ من لطفه بيك لو كنت من قربين يصرف قلبك عنها ويخليك مش حبها زي الاول، وبتبعدي وتقربي من صداقتها. وانتوا متربين مع بعض ربما تكون اخوات، ممكن تكون بنت عمك، ممكن تكون جارتك، واحده قريبه ليك جدا روحك فيها بس مش على الطريق مش على الجاده، واراد ليكي منزله عاليه، ها؟ ده لطف بقى بالمقربين. تلاقي قلبك انصرف عايز الاخت اللي انت روحك فيها ايا كانت وخلاص بتكلميها كده يعني حقيقة بقى الوجه، مفيش بقى رايحين جايين ولا رايحين جايين، كل مره رايحه جايه معاها بتعطلني عن ديني، تشغلني الجلسه غيبه ولا نميمه، تجريني على الاسواق، بتعمل ايه؟ انا في حال تاني، انا عايز ارتقي، انا عايز اعلم، انا عايز اقسم مسالك الكمال في العلم، مش هي مش قصتها، هي بقى في حته تانيه يوم يصرفها عنك. فجاه تلاقي قلبك اتقلب، مش حباها، مش عايز اقعد معاها، مش عايز اعرفها، خلاص بعيد بعيد كده، مش بكرهها بس مش عايزها، مش صاحبتي، ده الصوت ايه؟ ده لطف المقربين، محدش قال لي يبقى لسه مش مقربين. طيب شوفي كمان نوع اخر من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده المقربين، ان هو ايه؟ غيره الرب سبحانه وتعالى لانه لطيف لا تحتدي اليه العقول، لا تحتدي الى هذه الغيره العقول. وهو ان العبد يفتح له باب من الصفاء والانس والوجود فيساكنه ويطمئن اليه خلاص، وتلذ به نفسه فينشغل به عن المقصود فيغار عليه مولاه الحق فيخليه منه ويرد حينئذ اليه بالفقر، ويرده حينئذ اليه بالفقر والذل والمسكنه، ويشهد غايه فقره واعدامه انه ليس معه مع نفسه شيء البتة، فتعود عزه ذلك الانس والصفاء والوجود ذله ومسكنه وفق وفاقة، وذرة من هذا أحب إليه سبحانه وتعالى وأنفع للعبد من الجبال الراسي في ذلك من ذلك الصفاء والأنس المقربة. إيه الكلام بتاع ابن القيم العالي الغالي ده؟ إيه الكلام الغالي العالي بتاع ابن القيم ده؟ بيقول لك إيه؟ طبيب القلوب رائع رائع. إيه ده؟ إيه ده؟ بيقول لك في نوع بيخفى عن الناس، نوع لطف بس أنت مش شايفاه، اللي هو إيه؟ ان الرب سبحانه وتعالى الله لما يحبك قوي حبه يزيد ليك قوي، يعني ما هم درجات اكيد، حب ربنا سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم غير لابو بكر غير للصحابه غير التابعين غير لنا، جميل. حب الله لما يزيد ليك ويحبك قوي بقى وتبعده المقربين يغار عليكي، بس وقفي عند الحته دي، حته عقديه لازم اقف عندها. الغيره في حق البشر ايه؟ غليان في الدم كده ومتضايقه وحقد وبتاع، انا اعوذ بالله من الضلال، لا نشبه ولا نكيف. لكن غيرة الله سبحانه وتعالى معناها أن تؤتى محارم أو تنتهك محارم، تنتهك محارم دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار، عشان ما نقولش كلمة من عندنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار والمؤمن يغار، بيشرح لك أهو نبيه إن الله يغار والمؤمن يغار. وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرمه الله، حديث أخرجه مسلم من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. خلاص؟ يبقى أثبت الغيرة النفسية الله، بس غيرته إيه؟ غيرت الله ايه؟ الانسان ياتي بالمحارم، حاجه حرام. غيرته على الـ على الـ على المقربين ان ينشغلوا عنه بغيره، وان كان غيره ده التلذذ بطاعه مش بالله. حته عاليه قوي، فهمتيها فهمتيها فهمتهاش فوتيها. يعني انا دلوقتي سبت الدنيا وسبت العالم وقعدت في حالي وخلاص زي ما قلت كده، صدق اخلص امور البيت عشان اجري واقعد كده في حاله صفاء مع الله، اسجد واعبد واركع. الحالة دي لو كان هي اللي عجباني، أنا عاجبني حالي ده وعاجبني كده مشهد الزهد والعبودية وإن أنا بقى كده قالي حل لوحده، لا ده نقص. ف فالله سبحانه وتعالى يبعد عنك هذا ويصرفه عن قلبك ويبدلك بحب لله ذاته مش للطاعة بس. الطاعة دي وسيلة مش غاية. وأن إلى ربك المنتهى. شربك يقول كده في القرآن. وأن إلى ربك المنتهى يعني قال أهل التفسير كل يحب لغيره إلا الله فيحب لذاته. يعني حتى نبينا محمد أنا بحبه بس مش لذاتي, بحبه عشان ربنا بيحبه فاهم, وإن كان ذاته ده استحق المحبة وأخلاقه وكل شيء فيه استحق أن أنا أحبه لذاتي. بس ده من بين الله لم يجعل حبك لشيء لذاتي إلا هو. صح صح معاي. يعني أي شيء في الكون, أي شيء في الدنيا, ولاد أنبياء أولياء حبيهم بس حبك لهم إيه؟ بناء على حب الله لهم. يعني بحب نبينا صلى الله عليه وسلم ابتداء بحبه ليه؟ عشان ربنا بيحبه وأمرنا بحبه واتباعه. يبقى أصل حب للنبي صلى الله عليه وسلم محبة لله. يبقى وأن إلى ربك إيه؟ المنتهى. بحب نبينا بصلي عليه ونفسي أشرب من حوضه وكل الجمالات دي اللي حبها واتباعه وكل ده جميل, بس كل ده تابع لحب لله. صح؟ وكذلك بحب ابني بس لله, وبحب كذا لله. وأن إلى ربك المنتهى دي معنى قول الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. يبقى أنا بحب الطاعة ما ينفعش أحب الطاعة للطاعة. أنا بحب الطاعة قربا بها إلى الله. مش بحب الطاعة عشان أنا أحبه وعاجبني شكل كده بقى والنقاب رايحة جاية والست المحترمة التقية النقية. لا ما ينفعش. ما ينفعش أركن هذه المعاني أضل. أمال إيه؟ لا ده أنا بحب الطاعة في قربي من الله. ربنا بيحبني في الوقت ده في الثلث الأخير أكون ساجدة واقفة من يديه بقى أقوم حبا لله وأنا يا ربنا منتهى. ها؟ فوط في الله بعباد المقربين قد تزل قدمه في هذا الباب. يستأنس بالطاعة والله والقرآن وينسى إن الله إيه؟ المنتهى إلى الله. تفوتوا الحتة دي. ها؟ يوم يحرم من هذه اللذة ويصرف الله قلبه عن هذه اللذة فيتذلل ويبكي ويعود ويرجع إلى الله. فلحظة الذل دي النقاية يقول وانكسار من يد الله وإنه عايز يرجع تاني لهذه اللذة العبودية أضعاف أضعاف ما كان فيه من طاعة. لأنك رجعت للأصل تحكمت العبودية بالذل والانكسار والإطمان على النار وإن أنا ماليش في الآخر إلا ربنا. يبقى كل اللي عمل بعمله عشان أصل في النهاية إلا رضا الله. خلاص؟ أول ما تنحرف يمين أو يسار من لطف الله بيكي وأحد المقربين أو المؤمنين يردك إلى الطريق. تنحرفي يردك, تيجي شمال يجيبك تاني, تيجي بيه كل ما تنحرفي عن الجادة يقيد لك أسباب ها انك ترجع تاني تسير على الطريق المستقيم. لطيف ولا مش لطيف؟ قوي قوي. لسه كلام جميل ده احنا عايزين كتير قوي. اللطيف ده بالذات الاسم ده محتاج لدروس ودروس حقيقه يعني. ف لكن حتى لا تمله اختم باثار معرفه العبد لهذا الاسم. مش مليه ربنا يجبرك. لو انا بقى فهمت اسم اللطيف ولو حاجه بسيطه من اسم اسم كما كنت يحتاج المحاضرات, لكن قبل ما انت فهمتي بعض معاني هذا الاسم اول اثر هيظهر عليكي بقى لما ترجعي بيتك كده وتبقي مع نفسك هتعرفي بقى انا اسم اللطيف ده استفدت بيه ولا مجرد محاضره لطيفه وكتبنا اسماء وكتبنا معاني وجمل واتحطت في الكشكول زي الكشاكيل المرميه في الادراج وخلصنا. ها وايه اللي بعده؟ وايه الاسم اللي بعده؟ انا استفدت ولا استفدتش؟ اول علامه انك استفدت بهذا الاسم تحبيب الخلق الى الحق بلطف. تحبيب الخلق الحق تحبيب الخلق تحبيب الخلق الى الحق بلطف. ازاي ما شغلك الشاغل وهم عندك وانت منشغله كيف تحببي عباد الله الى الله بلطف؟ يعني ازاي بنهم حسن الشريعه؟ ازاي اعرفهم من هو الله؟ ازاي اثر عليها الامر؟ ازاي اجتهد عليها عشان تيجي واحده واحده في الدين بالتدرج اللي احنا قلناه؟ لو انت فعلا عرفت معنى اسم اللطيف هتجي ده حالك مع عباد الله حتى لو ما كنتيش معلمه او داعيه في المحيط بتاعك في الناس اللي حواليك هبتدي احبب الناس في ربهم في خالقهم في بارئهم اللطيف بلطف برقه. اما اشوف المعصيه وانا على طاعه عاليه ما اقعدش ابقى ههبش من قدامي وهرجم عليها بالراحه. امسكي نفسك وقزمي غيظك ما بقولكيش ما تتاثريش لا ورا منكم كافر وغيره بيدي فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف في الايمان. انا متفقه معاك على تغيير المنكر بس مش بمنكر بلطف. غير المنكر بلطف لانك لو غيرتي المنكر مش هتغيريه هتعاند وهتبعد وهتجيب اضعاف المنكرات اللي انت بتنيها حتى في بنتك خليك في البيت. ها؟ لان في ناس ممكن تتعامل بلوكس بره. تتكلم مع الناس بره بلوكس بطريقه لطيفه عشان تحببهم في الله. تيجي تدخل بيتها بقى تهبش في العيال واسد وتتنمر وتتاسد على العيال. ليه كده؟ طب ما هي بنتي فتنفر منك وابنك هينفر منك. يبقى لو انا فهمت اسم اللطيف يبقى عامل عباد الله الموحدين ها بلطف وحببهم في الله سبحانه وتعالى بلطف بيان محاسن الشريعه، بيان اسماء الله اللي هي ترقق القلوب زي الشكور والرحمن والرحيم واللطيف، واخد كلمتين من هنا وكلمتين من هنا وبين لهم يعني ايه الرحمن الرحيم؟ يعني ايه اللطيف؟ يعني ايه كذا؟ عند المصيبه هون علينا، عند الابتلاء كذا، عند الاعراض احاول اجيبها باي طريقه الى طريق الحق تاني، وعرفها ان هي غلط، ولو رجعت لطريق الاستقامه حالك هيتبدل وصدرك هينشرح. احضري معايا الدرس، اسمعي اللي بسمعه، تصبحي داعيه بس ايه؟ بطريقه خفيه وربما تقبلي اكتر من الداعيه اللي قاعده قدام الناس. يعني انت ممكن تجتهدي على واحده زميله ليكي او قريبه او حبيبه وتجيبيها تسمع الدرس وتهتدي ليا. ويمكن تعدي وتزلق في الهدايه، ودي حصلت معايا كتير في المعاهد. كان واحد يجي تقول لي فلانه ما بقتش تيجي. قال لها طب حاولي معاها، تقول لي احاول ايه؟ سكتي اللي جايباني. اقول لها معقوله؟ تقول لي اه والله، ده هي كانت جايباني وفي يعني بتدعوني وانا في الضياع. فتيجي البنت تلتزم وتحفظ القران وتخلص معها لدرجه ان انت مستحيل حتى انها تكلمها. فانت ما تعرفيش الهدايه تيجي منين وعلى ايد مين. فيبقى ده ايه؟ لطف، الله بيبقى فيه لطف بعباد الله سبحانه وتعالى ورزق في الهدايه في الدعوه الى دين الله من غير عنف ومن غير شده. وتحاولي ان انت دايما تذكري محاسن الشريعه بطريقه جميله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه يا عائشه ان الرفق لا يوضع في شيء ما كان في شيء الا زانه، ان الرفق ما كان في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شان. شوف بيعلم ايه؟ بيعلم حبيب قلبه زوجته عائشه. انا اعلمك بقى ازاي تتعامل مع الناس دي رفقت سياق القصه طبعا لها سياق يعني، بس اقصد انه قال لها انه الرفق ما كان في شيء الا زانه، بقى متزين بقى جميل، اي حاجه يبقى فيها رفقه تبقى جميله. حتى وانت بتقولي لها بس النقاب اللي هو اصعب حاجه على المراه ان هي بتحب الشاب وعايز تنزل وبتاع، فجاه اقول لها بس الثواب والنقاب كتير، عارفه لو قلتيها برفق هتبقى جميله وزينه، ممكن ما تلبسوش وما تستجبش بس مش هتنفر. خلاص يكفيني هذا، ليس عليك هدى. يبقى اي شيء فيه رفق هيبقى زين وجميل، واي فيه شيء فيه عنف شان يعني خلاه ايه؟ مشين مذموم سيء تنفر منه نفوس. اي حاجه تعمليها بشده هتنفر منها نفوس. هتدعي الناس بشده هتنفر منك الناس. هتقولي لهم صلوا بشده هتنفر من الصلاه. هتقولي لبنتك اتحجبي بشده هتنفر من الحجاب. ايه التلفزيون قاعدين قدامه ده هتروحوا في داهيه واتقوا الله حرام عليكم، هينفروا منك ويحبوا التلفزيون. اي شيء هتدعي عليه بشده وبعنف هتنفر النفوس منك. ده نص حديث رسول الله مش اجتهاد مني. فلابد ان احنا ايه؟ نلتزم الرفق. الحاجه الثانيه من اثار الاسم عليكي انه انت الله سبحانه في القران في سبحانه وتعالى في القران يقول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى من اثار معرفتي الاسم ان ادعو الله باسمه لطيف. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا اللطف، ولو انت كنت لطيفه ربنا هيلطف فيك، عارفه ليه؟ لان الجزاء من جنس العمل، يقول ربنا جزاء وفاقا، صح؟ الجزاء من جنس العمل. فلو انت رفيقه بالعباد الله هيرفق بحالك وهيرفق بضعفك وهيكبر كسرك وهيعينك على نفسك بلطفه لان كنت لطيفه مع عباد. يبقى بد ان انا الطف، اقول يا رب لو هنعم لي اقول يا لطيف الطف بيا، او اقول يا رب انا اسالك باسمك اللطيف ان تتولاني وتلطف بحالي وترزقني اللطف في الامر كله وتصرف عني سوء في عشان اسالي باسم اللطيف. اسالي الله ان يلطف بك في كل ما جرت به المقادير. ان يلطف بك في الرزق. ان يلطف بك حال المذاكره. يلطف في اولادك. يلطف في زوجك. يلطف في كل من حولك. اسالي الله كثير الدعاء باسمه اللطيف. ان يلطف بك الله سبحانه وتعالى وعز وجل. يلطف بك حتى عند نزول المكروه. يلطف بك في الخارج والامور الخارجيه. يلطف بك بالداخل. أن يعينك على قلبك لصلاحك ها وصفاء نفسك، ده لطف. اسأليه باسمه لطيف أن يصلح قلبك، يلطف فيك ويصلح قلبك، يلطف فيك ويديك هدوء نفسي، يلطف فيك ويصلحك حالك في الظاهر، كله بلطف الله. صلاحك في الظاهر والباطن بلطف لطيف. فاسألي الله باسمه اللطيف. من الحاجات اللي يعني تبين أثر اسم يعني يبان ان انت فعلا استفدتي بهذا الاسم او اثر فيك او دخل قلبك او يعني زاد ايمانك بالله، حب الله سبحانه وتعالى والانس به. لو انا عرفت معاني اللطيف و عرفت من هو الله اللطيف لازم حبك لا يزيد، لابد حبك بعض اللطيف يكون اكتر من حبك له قبل ان تسمع هذا الدرس. ده علامة الاستفادة او الانتفاع بهذا الدرس، ان حبك لله سبحانه وتعالى يزيد، يزيد قليل يزيد كثير. المهم ان انا مش زي الاسبوع اللي فات، في فرق. ده معناه ان انا استفدت اسمه لطيف. ان انا حبيت الله زيادة، نفسي استأنس واحس بالقدس اللي انت بتحكي عنه ده، فحس عشان استأنس بالله حتى انال نط في القدس. ان انا ابقى يعني احسن الصدق بالله، ان انا مستسلم الامر لله كلها، ما عنديش اي اعتراض، مش رفض اي شيء ربي يقدر عليا وكنت باخد بالاسباب. يبقى انا كنت عرفت يعني لطيف واستفدت بهذا الاسم ودعيته بهذا الاسم، اسم الله اللطيف، ان انا اشعر ان الله يجيب لي الخير وانه هيرزقني الخير من حيث اعلم او لا اعلم، من حيث احتسب او من حيث لا احتسب. الخير اتي واللطف نازل والتوفيق يجري على يد الله سبحانه وتعالى، والاحسان اليك لا ينقطع. افهمي كده باسم اللطيف انه احسان اليك لم ينقطع، ولطف بك لم يتوقف، وعطاء بك مستمر. افهمي انه لطيف في العطاء، لطيف في الاكرام والانعام، لطيف في المنع، لطيف في البلاء. لازم افهم ده انه لطيف في كل الاحوال. الله سبحانه وتعالى اللطيف في كل حال، في كل وقت، في كل ما قدر به هو اللطيف. لو فهمت الكلام ده هقدر ان انا اكتر واحب الله اكتر واستشعر اسمه اللطيف، سيما لو سمعته تاني وتالت وحاولت اكتب واطلع. ده هيكون سبب في انه يكون ان شاء الله سبب في صلاح القلوب واقتراب من الله، مزيد من الاقتراب ومزيد من المحبه ومزيد من كل اسم تاخديه وكل اسم تدرسيه هيخليك تقترب من الله خطوه بعد خطوه بعد خطوه حتى تجد نفسك مع المقربين الصالحين عبادي المخلصين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا وان يجعلنا كلنا في ميزان حسناتنا يوم القيامه حجه لنا لا علينا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.